أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام ولا يزال في البحث الثاني المخصص لبيان دلالة حديث الثقلين. إذا تأملنا في هذا الحديث الشريف نجد دلالات متعددة ومضامين أراد رسول الله صلى الله عليه وآله إيصالها إلى الأمة. الدلالة الأولى هي أن الكتاب والعترة تركة رسول الله صلى الله عليه وآله، وتركة كل شخص بحسبه، التاجر ومن يجمع حطام هذه الدنيا يترك من بعده المال، والعالم الذي صرف عمره في تعلم العلم وتعليمه يترك من بعده العلم، يخلف في من يكون بعده العلم. ورسول الله صلى الله عليه وآله كان نبيا رسولا، وظيفته أن يبين معالم الدين وأن يهدي الأمة إلى سبيل الرشاد، وأن يحول بينهم وبين الضلال. وكان صلى الله عليه وآله القاضي والحاكم بأمر الله تبارك وتعالى، له الولاية العامة في إدارة شؤون الناس بتطبيق أحكام الله تبارك وتعالى وتنفيذ إرادته في الأمة. فتركة رسول الله صلى الله عليه وآله ينبغي أن تكون بحسبه هو صلى الله عليه وآله، كان معلما مربيا هاديا وقائدا للأمة، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم. فمن يكون بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ويتصف بأنه تارك لرسول الله صلى الله عليه وآله ينبغي أن يكون معدنا لعلم رسول الله صلى الله عليه وآله، وينبغي أن يكون هاديا كرسول الله صلى الله عليه وآله، وينبغي أن يكون القاضي، وينبغي أن يكون المنظم لشؤون الأمة من الناحية السياسية ومن الناحية الاقتصادية ومن الناحية الاجتماعية ومن الناحية القضائية. وهذا ما يدل عليه حديث الثقلين عندما عبر بلفظ التاركة، إني تارك فيكم. المقصود من هذه الفقرة هو أن رسول الله صلى الله عليه وآله ترك ما يناسب شأنه من كونه العالم الهادي صاحب الولاية العامة والقاضي والمنظم لشؤون الأمة. فحديث الثقلين يدل على أن عترة رسول الله صلى الله عليه وآله هم معدن العلم، هم ورثة الكتاب، هم المحيطون بواقع تعاليم الدين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. ولهذا فرع الحديث وإنهما لن يفترقا ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي. وعلى هذا نستفيد أن ورثة الكتاب في الأمة ليس جميع أفراد الأمة، فإن الأمة تنقسم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى قسمين. القسم الأول هم الذين قرنوا بالقرآن وجعلوا عدلا للقرآن وأودع فيهم علم رسول الله صلى الله عليه وآله والإحاطة التامة بكتاب الله تبارك وتعالى، وهؤلاء هم الذين أورثهم الباري تبارك وتعالى القرآن. يقول عز وجل: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فالمصطفى ليس كل العباد الذين كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما جماعة من عباد الله تبارك وتعالى. ثم يقول تبارك وتعالى مبينا العباد الذين منهم اصطفى الباري تبارك وتعالى ورثة الكتاب، فمنهم أي من عباد الله تبارك وتعالى، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. السابق بالخيرات هو الذي أورثه الله تبارك وتعالى الكتاب بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. والقسم الثاني من العباد هم عامة الناس الذين لم يرثوا الكتاب، وإنما وظيفتهم أن يرجعوا إلى القسم الأول والصنف الأول من الناس في أخذ تعاليم القرآن وأخذ تعاليم النبي صلى الله عليه وآله. وهؤلاء لا يوجد فيهم من عنده إحاطة تامة بالقرآن الكريم، ولا يوجد فيهم من يدعي أنه محيط بجميع أحكام الله تبارك وتعالى. ويكفيك أن تقرأ التاريخ والروايات التي نقلت حال كبار الصحابة والذين جعلوا خلفاء أو حكام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، فإنهم كانوا يجهلون بعض آيات القرآن الواضحة ويجهلون بعض الأحكام الواضحة. ويكفيك أن تراجع كتاب مسلم والبخاري لترى موقف عمر من حكم التيمم في حال الجنابة. أنقل لك بعض الروايات في ذلك، وهذه الرواية أنقلها من صحيح مسلم: إن رجلا أتى عمر فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء، فقال: لا تصلي. فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء؟ أما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت في التراب، بحسب لفظ النسائي فتمرغت في التراب، فصليت. فقال النبي صلى الله عليه وآله: إنما كان يكفيك أن تضرب بيدك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. فقال عمر: اتق الله يا عمار. فقال عمار: إن شئت لم أحدث به. المفروض أن عمار يذكر عمر بحادثة وقعت بينه وبينه وأن رسول الله صلى الله عليه وآله حكم فيها، فلست أدري كيف نسي عمر هذه الحادثة مع أنها مهمة ترتبط بشأن عظيم وهو حكم شرعي يرتبط بالصلاة التي هي عمود الدين. الذي يعنينا هو أن عمر الذي قيل هو أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وبعد أبي بكر، والذي جعل خليفة على المسلمين ونصب في مكان رسول الله صلى الله عليه وآله، كان يجهل حكما واضحا من أحكام الدين بين في كتاب الله بشهادة الصحابة. وأنقل لك رواية أخرى تبين أن هذا الحكم موجود في كتاب الله تبارك وتعالى. الرواية الأخرى رواها البخاري في الجزء الأول صفحة 90، حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن الأعمش قال سمعت شقيق بن سلمة قال كنت عند عبد الله وأبي موسى، فقال له أبو موسى أرأيت يا أبا عبد الرحمن إذا أجنب فلم يجد ماء كيف يصنع؟ قال عبد الله بن عمر لا يصلي. نقل الحكم الذي كان عليه أبوه، قال عبد الله لا يصلي حتى يجد الماء. قال أبو موسى فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي صلى الله عليه وآله كان يكفيك؟ ماذا تصنع ويوجد نص ينقله ثقة وهو عمار بن ياسر؟ قال عبد الله بن عمر ألم ترى عمر لم يقنع بذلك؟ وهذا رد عجيب، كيف لا يقنع عمر بنقل عمار وعمار صحابي والصحابي عادل لا يكذب؟ رد عليه أبو موسى الأشعري فدعنا من قول عمار، كيف تصنع بهذه الآية؟ فما درى عبد الله ما يقول، قال له إن كنت لا تقبل بنقل عمار، إن كان عمار ليس ثقة يؤخذ منه قول رسول الله صلى الله عليه وآله، ما تصنع في الآية المباركة التي فيها نص على وجوب التيمم؟ هنا لم يستطع عبد الله بن عمر وهو من المكثرين في نقل الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله أن يجيب. إذا كان هذا هو حال من جعل أفضل الأمة بعد رسول الله وأبي بكر، وحال عبد الله بن عمر الذي هو من المكثرين في نقل الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله، ماذا سيكون حال سائر الأمة؟ إذن الكتاب والعترة هما مكمن علم رسول الله صلى الله عليه وآله، والذي يؤيد ما ذكرناه من أن لفظ التركة يدل على اجتماع علم النبي صلى الله عليه وآله وهديه في العترة من بعده ما رواه العامة، نقله الترمذي وصححه الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. تركة رسول الله العلم، ورسول الله صلى الله عليه وآله يقول إني تارك فيكم. إذن ما تركه من علم هو موجود في الكتاب وموجود في العترة، فالكتاب والعترة الأعلم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.